الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني عشر من الكتاب.
فصل. العارف لا يحب إلا الله تعالى، فإن أحب غيره فيحبه لله عز وجل، إذ قد يحب المحب عبد المحبوب وأقاربه وبلده وثيابه وبيعته وتصنيفه وكل ما هو منه وإليه نسبته، وكل ما في الوجود صنع الله عز وجل وتصنيفه، وكل الخلق عباد الله تعالى. فإن أحب الرسول أحبه لأنه رسول محبوبه وحبيبه، وإن أحب الصحابة فلأنهم محبوب رسوله ولأنهم محبوه وعبيده والمواظبون على طاعته، وإن أحب طعاما فلأنه يقوي مركبه الذي به يصل إلى محبوبه عن البدن، وإن أحب الدنيا فلأنها زاده إلى محبوبه، وإن أحب النظر إلى الأزهار والأنهار والأنوار والصور الجميلة فلأنها صنعة محبوبه، وهي دلالات على جماله وجلاله ومذكرات لصفات المحامد التي هي المحبوبة في ذاتها. وإن أحب المحسن إليه والمعلم إياه علوم الدين فيحبه لأنه واسطة بينه وبين محبوبه في إيصال علمه وحكمه إليه، ويعلم أنه الذي قيضه لتعليمه وإرشاده والاتفاق عليه لما فعله. وأعظم الخلق إحسانا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولله المنة والفضل بخلقه وبعثه، كما قال: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فما الرسول إلا عبد مسخر مبعوث محمول على تبليغ الرسالة بالاضطرار. ولذلك قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وتأمل سورة الفتح وقوله تعالى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقد أنزله منزلة النظارة، وقال: إذا رأيت عباد الله يدخلون في دين الله فقل بحمد الله لا بحمدي، وهو معنى التسبيح بحمد ربه. فإن التفت قلبك إلى نفسك وسعيك فاستغفره ليتوب عليك، واعلم أنه ليس لك من الأمر شيء. ومن هنا نظر عمر رضي الله عنه حيث وصل كتاب خالد بعد فتح مكة من خالد سيف الله المسلول على المشركين إلى أبي بكر أمير المؤمنين، فقال: إن نصر الله المسلمين نظر خالد إلى نفسه ويسميها سيفا مسلولا على المشركين، ولو لاحظ الحق كما هو لعلم أن ليس ذلك بسيفه، ولكن لله تعالى سر في إرادته بنصرة الإسلام فينصره بخطرة واحدة، وهو خاطر رعب يلقيه في قلب كافر فينهزم، وينظر إليه غيره فينهزم، وتعم الهزيمة فينظر خالد وهو في مثل حاله أن علا كلمة الإسلام بصرامته وحدة سيفه. ويطلع عمر رضي الله عنه ومن هو في مثل حاله من الصديقين والأولياء على حقيقة الحال، ويعلم حاجة خالد إلى الاستغفار وأن يسبح بحمد ربه إذا رأى ذلك كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا موجب للمحبة إلا أمران: أحدهما الإحسان، والآخر غاية الجلال والجمال بكمال الجود والحكمة والعلو والقدرة والتقديس من العيب والنقص. ولا إحسان إلا منه، ولا جلال ولا جمال ولا قدس إلا له. فكل ما في العالم من حسن وإحسان فهو حسنة من حسنات جوده، يسوقها إلى عباده بخطرة واحدة يخلقها في قلب المحسن. فكل ما في العالم من صورة مليحة وهيئة جميلة يدرك بعين أو سمع أو شم فأثر من آثار قدرته، وهي بعض معاني جماله. فليت شعري: لمن عرف بالمشاهدة المحققة والبرهان القاطع جميع هذا، كيف يتصور أن يلتفت إلى غير الله تعالى أو يحب غير الله عز وجل؟ فصل. اعلم أن لذة العارف في الدنيا من مطالعة جمال الحضرة الربوبية أعظم من كل لذة يتصور أن يكون في الدنيا سواها، وذلك لأن اللذة على قدر الشهوة وقوة الشهوة على قدر الملائمة والموافقة مع المشتهى. وكما أن أوفق الأشياء للأبدان الأغذية فأوفق الأشياء للقلوب المعرفة، فالمعرفة غذاء القلب وأعني بالقلب الروح الرباني الذي قال الله تعالى فيه: قل الروح من أمر ربي، وقال تعالى: ونفخت فيه من روحي، فأضافه إلى نفسه. وهذا الروح لا يكون للبهائم ولمن هو في مثل حالها من الإنس، بل يختص به الأنبياء والأولياء. ولذلك قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالمعرفة أوفق الأشياء لهذه الروح، لأن الأوفق لكل شيء خاصيته. فالصوت الطيب لا يوافق البصر لأنه ليس من خاصيته، وخاصية روح الإنسان معرفة الحقائق، وكلما كان المعلوم أشرف كان العلم به ألذ. ولا أشرف من الله تعالى ولا أجل منه، فمعرفته ومعرفة صفاته وذاته وعجائب ملكه وملكوته ألذ الأشياء عند القلب، لأن شهوة ذلك أشد الشهوات، ولذلك يخلق آخرا بعد سائر الشهوات. وكل شهوة تأخرت فهي أقوى مما قبلها، فأول ما يخلق شهوة الطعام، ثم يخلق له شهوة الوقاع، فيترك شهوة الطعام لأجله ويستحقر فيه، ثم يخلق له شهوة الرياسة والجاه والغلبة ويستحقر فيها شهوة المنكح والمطعم، ثم يخلق له شهوة المعرفة التي هي استيلاء على كل الموجودات فيستحقر فيها الجاه والرياسة، وهي آخر شهوات الدنيا وأقواها. وكما أن الصبي ينكر شهوة الوقاع ويتعجب ممن يتحمل مؤنة النكاح لأجلها، فإذا بلغ شهوة الوقاع أكب عليها وأنكر شهوة الجاه والرياسة ولم يبال بفواتها في قضاء شهوة الفرج. فكذلك المشغوف بشهوة الجاه والرياسة ينكر لذة المعرفة إذ لم يخلق فيه بعد شهوتها، وقد ينتهي شهوة شرهه على الجاه إلى مرض قلبه حتى لا يقبل شهوة معرفة الله عز وجل أصلا، كما يفسد مزاج المريض فيسقط شهوته للغذاء حتى يموت. وقد ينعكس طبعه فيشتهي الطين والأشياء المضرة المهلكة، وهي مقدمات الموت. فكذلك مرض القلب قد ينتهي إلى حد ينكر المعرفة ويبغضها ويبغض أهلها والمقبلين عليها، ولا يدرك إلا لذة الرياسة أو المطعم والمنكح، وذلك هو الميت الذي لا يقبل العلاج. وفي مثله قيل: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وفيهم قيل: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فصل. هذه المعرفة وإن عظمت لذتها فلا نسبة لها إلا لذة النظر إلى وجه الله الكريم في الدار الآخرة، وذلك لا يتصور في الدنيا لسر لا يمكن الآن كشفه، ولا ينبغي أن تفهم من النظر ما يفهمه العوام والمتكلمون، فيحتاج في تقديره إلى جهة ومقابلة. فذلك من نظر من أقعده القصور في دحبوحة عالم الشهادة حتى لم يجاوز المحسوسات التي هي مدركات البهائم. لكن ينبغي أن تفهم أن الحضرة الربوبية تنطبع صورتها وترتيبها العجيب على ما هو عليه من البهاء والعظمة والجلال والمجد في قلب العارف، كما ينطبع مثلا صورة العالم المحسوس في حواسك، فكأنك تنظر إليه وإن غمضت عينيك، فإن فتحت العين ووجدت الصورة المبصرة مثل الصورة المتخيلة قبل فتح العين لا تخالفها في شيء، إلا أن الإبصار في غاية الوضوح بالنسبة إلى التخيل. وكذلك ينبغي أن تعلم أن في إدراك ما لا يدخل في الخيال والحس أيضا في درجتين متفاوتتين في الوضوح غاية التفاوت، ونسبة الثانية إلى الأولى كنسبة الإبصار إلى التخيل، فيكون الثانية غاية الكشف فيسمى لذلك مشاهدة ورؤية. والرؤية لم تسمى رؤية لأنها في العين، إذ لو خلقت في الجبهة لكانت رؤية، بل لأنها غاية الكشف، وكما أن تغميض الأجفان حجاب من غاية الكشف في المبصر، فكدورة الشهوات وشواغل هذا القالب المظلم حجاب عن غاية المشاهدة. ولذلك قال الله تعالى لن تراني، وقال تعالى لا تدركه الأبصار، فإذا ارتفع هذا الحجاب بعد الموت انقلبت المعرفة بعينها مشاهدة، ويكون مشاهدة كل واحد على قدر معرفته. ولذلك تزيد لذة أولياء الله سبحانه في النظر على لذة غيرهم، ويتجلى الله تعالى لأبي بكر رضي الله عنه خاصة، ويتجلى للناس عامة. وكذلك لا يراه إلا العارفون، لأن المعرفة بدء النظر، بل هي التي تنقلب مشاهدة كما ينقلب التخيل إبصارا، فلذلك لا يقتضي مقابلة وجهه. وسر هذا طويل فاطلبه من كتاب المحبة في الإحياء. فصل: لو كان معشوقك وأنت تراه في وراء من وراء الستر رقيق في وقت الأسفار وفي حالة ضعف الضوء، اجتمع عليك تحت ثوبك عقارب وزنابير تلدغك وتشغلك، فلا يخفى أن لذتك من مشاهدة معشوقك تضعف ولو أشرقت الشمس دفعة، فارتفع الستر الرقيق وانصرفت عنك العقارب والزنابير وهجم عليك العشق المفرط البليغ، فلا نسبة لهذه اللذة العظيمة التي تحصل الآن إلى ما كان من قبل ذلك. وكذلك فافهم أنه لا يشبه لذة النظر إلى لذة المعرفة، بل هي أعظم منها كثيرا. والستر الرقيق قالبك، والعقارب شواغل الدنيا وغمومها وشهواتها، وهجوم العشق شدة الشهوة لانقطاع المضعفات والمنغصات عنها، وإشراق الشمس هو استعداد حدقة القلب لاحتمال تمام التجلي، فإنها في هذه الحياة لا يحتمل بصر الخفاش نور الشمس. فصل: إنما ضعفت معرفة الله تعالى لزحمة سائر الشهوات، وإنما خفيت معرفة الله تعالى مع جلائها لشدة ظهورها. ومثالها أنك تعلم أن أظهر الأشياء المحسوسات، ومنها المبصرات، ومنها النور الذي به يظهر لك الأشياء، يظهر لك الأشياء، ثم لو كانت الشمس دائمة لا تغيب ولا يقع لها ظل لكنت لا تعرف وجود النور، وكنت تنظر إلى الألوان فلا ترى إلا الحمرة والبياض، فإنما النور فلا تدركه إلا بأن تغيب الشمس أو يقع لها حجاب بما له ظل، فتدرك باختلاف الأحوال بين الظلمة والضياء أن النور شيء آخر يعرض للألوان فتصير مبصرة. ولو تصور لله سبحانه غيبة أو لأنوار قدرته حجاب عن بعض الأشياء لأدركت من التفاوت ما يضطر معه إلى المعرفة، ولكن الموجودات كلها لما تساوت في الشهادة لخالقها بالوحدانية من غير تفاوت خفي الأمر لشدة جلائه. ولو تصور انقطاع أنوار قدرته عن السماوات والأرض لانهدمت وانمحقت، وأدرك في الحال من التفاوت ما يضطر إلى المعرفة بالقدرة والقادر. وهذا مثال ما ذكرناه وتحته أسرار، وفيه مواقع غلط، فاجتهد لعلك تقف على أسراره ولا ترتبك في مواقع غلطه. فمنه غلط من قال إنه في كل مكان، وكل من نسبه إلى مكان أو جهة فقد زل فضل، ورجع غاية نظره إلى التصرف في محسوسات البهائم ولم يجاوز الأجسام وعلائقها. وأول درجات الإيمان مجاوزتها، فبه يصير الإنسان إنسانا فضلا عن أن يصير مؤمنا. فصل: اعلم أن للمحبة علامات كثيرة يطول إحصاؤها، ومن علاماتها تقديم أوامر الله تعالى على هوى النفس، والتوقي بالورع ورعاية حدود الشرع، ومن علاماتها الشوق إلى لقاء الله والخلو عن كراهية الموت إلا من حيث يتشوق إلى زيادة المعرفة. فإن لذة المشاهدة بقدر كمال المعرفة، فإنها بدء المشاهدة فتختلف لا محالة باختلافها. ومن علاماتها الرضا بالقضاء بمواقع قدر الله عز وجل. فلنذكر معنى الرضا حتى لا يغتر الإنسان بما يصادف في نفسه من خطرات تخطر فيظن أنها حقيقة الحب لله تعالى، فإن ذلك عزيز جدا. الأصل التاسع: الرضا بالقضاء. قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتباه، وإن رضي اصطفاه. هامش ذكره صاحب الفردوس من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه انتهى. وقال عليه السلام لطائفة: ما أنتم؟ فقالوا: مؤمنون. فقال: وما علامة إيمانكم؟ فقالوا: نصبر على البلاء ونشكر عند الرخاء ونرضى بمواقع القضاء. فقال: مؤمنون ورب الكعبة. هامش قال العراقي في حديث مؤمنون ورب الكعبة، رواه الطبراني في الأوسط من رواية يوسف ابن ميمون وهو منكر الحديث عن عطاء. وفي رواية أنه قال: حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. ومما أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: ما لأوليائي والهم بالدنيا، إن الهم يذهب حلاوة مناجاتي من قلوبهم، إن محبتي من أوليائي أن يكونوا روحانيين لا يغتمون. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا الله لا إله إلا أنا، فمن لم يصبر على بلائي ولم يشكر نعمائي ولم يرضى بقضائي فليطلب ربا سوائي. هامش قال العراقي: حديث قال الله إلى آخره، رواه الطبراني في الكبير وابن حبان في الضعفاء من حديث أبي هند الداري، مقتصرا على قوله: من لم يرضى بقضائي ويصبر على بلائي فليلتمس ربا سوائي، وإسناده ضعيف انتهى. وقال عليه السلام: قال الله تعالى: خلقت الخير وخلقت له أهلا، وخلقت الشر وخلقت له أهلا، فطوبى لمن خلقته للخير ويسرته على يديه، وويل لمن خلقته للشر ويسرت الشر على يديه، وويل ثم ويل لمن قال لما وكيف. وأوحى الله سبحانه إلى داود عليه السلام: يا داود تريد وأريد، وإنما يكون ما أريد، فإن سلمت لما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. هامش حديث قال الله تعالى: خلقت الخير وخلقت له أهلا إلى آخره، رواه ابن شاهين في شرح السنة عن أمامة بإسناد ضعيف، قاله العراقي. فصل: قد أنكر الرضا جماعة وقالوا: لا يتصور الرضا بما يخالف الهوى، وإنما يتصور الصبر فقط، وإنما أوتوا من إنكار المحبة، ونحن نحققها، وعلامتها الرضا بالبلاء وبما يخالف الطبع والهوى. وذلك يتصور من ثلاثة أوجه: أحدها أن يدهشه مشاهدة الحب وإفراطها عن الإحساس بالألم، وذلك مشاهدة في حب المخلوقين وفي غلبة الشهوة والغضب، حتى أن الغضبان تصيبه الجراحة فلا يحس بها في الوقت، وحتى أن الحريصة تصيبه شوكة في رجله فلا يحس بها، ثم إذا سكن غضبه وظفر بمراده عظم ألمه. وإذا تصور أن ينغمر ألم يسير به.
الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني عشر من الكتاب.
فصل: العارف لا يحب إلا الله تعالى، فإن أحب غيره فيحبه لله عز وجل، إذ قد يحب المحب عبد المحبوب وأقاربه وبلده وثيابه وبيعته وتصنيفه وكل ما هو منه وإليه نسبته، وكل ما في الوجود صنع الله عز وجل وتصنيفه، وكل الخلق عباد الله تعالى. فإن أحب الرسول أحبه لأنه رسول محبوبه وحبيبه، وإن أحب الصحابة فلأنهم محبوبو رسوله ولأنهم محبوه وعبيده، والمواظبون على طاعته، وإن أحب طعاما فلأنه يقوي مركبه الذي به يصل إلى محبوبه عن البدن، وإن أحب الدنيا فلأنها زاده إلى محبوبه، وإن أحب النظر إلى الأزهار والأنهار والأنوار والصور الجميلة فلأنها صنعة محبوبه، وهي دلالات على جماله وجلاله ومذكرات لصفات المحامد التي هي المحبوبة في ذاتها. وإن أحب المحسن إليه والمعلم إياه علوم الدين فيحبه لأنه واسطة بينه وبين محبوبه في إيصال علمه وحكمه إليه، ويعلم أنه الذي قيضه لتعليمه وإرشاده والاتفاق عليه لما فعله. وأعظم الخلق إحسانا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولله المنة والفضل بخلقه وبعثه، كما قال: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فما الرسول إلا عبد مسخر مبعوث محمول على تبليغ الرسالة بالاضطرار. ولذلك قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وتأمل سورة الفتح وقوله تعالى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقد أنزله منزلة النظارة، وقال: إذا رأيت عباد الله يدخلون في دين الله فقل بحمد الله لا بحمدي، وهو معنى التسبيح بحمد ربه. فإن التفت قلبك إلى نفسك وسعيك فاستغفره ليتوب عليك، واعلم أنه ليس لك من الأمر شيء. ومن هنا نظر عمر رضي الله عنه حيث وصل كتاب خالد بعد فتح مكة من خالد سيف الله المسلول على المشركين إلى أبي بكر أمير المؤمنين، فقال: إن نصر الله المسلمين نظر خالد إلى نفسه ويسميها سيفا مسلولا على المشركين. ولولا حظ الحق ولو لاحظ الحق كما هو لعلم أن ليس ذلك بسيفه، ولكن لله تعالى سر في إرادته بنصرة الإسلام فينصره بخطرة واحدة، وهو خاطر رعب يلقيه في قلب كافر فينهزم، وينظر إليه غيره فينهزم، وتعم الهزيمة فينظر خالد وهو في مثل حاله أن علا كلمة الإسلام بصرامته وحدة سيفه. ويطلع عمر رضي الله عنه ومن هو في مثل حاله من الصديقين والأولياء على حقيقة الحال، ويعلم حاجة خالد إلى الاستغفار وأن يسبح بحمد ربه إذا رأى ذلك كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا موجب للمحبة إلا أمران: أحدهما الإحسان، والآخر غاية الجلال والجمال بكمال الجود والحكمة والعلو والقدرة والتقديس من العيب والنقص. ولا إحسان إلا منه، ولا جلال ولا جمال ولا قدس إلا له. فكل ما في العالم من حسن وإحسان فهو حسنة من حسنات جوده، يسوقها إلى عباده بخطرة واحدة يخلقها في قلب المحسن. فكل ما في العالم من صورة مليحة وهيئة جميلة يدرك بعين أو سمع أو شم فأثر من آثار قدرته، وهي بعض معاني جماله. فليت شهري لمن عرف بالمشاهدة المحققة والبرهان القاطع جميع هذا، كيف يتصور أن يلتفت إلى غير الله تعالى أو يحب غير الله عز وجل؟ فصل: اعلم أن لذة العارف في الدنيا من مطالعة جمال الحضرة الربوبية أعظم من كل لذة يتصور أن يكون في الدنيا سواها، وذلك لأن اللذة على قدر الشهوة، وقوة الشهوة على قدر الملائمة والموافقة مع المشتهى. وكما أن أوفق الأشياء للأبدان الأغذية فأوفق الأشياء للقلوب المعرفة، فالمعرفة غذاء القلب، وأعني بالقلب الروح الرباني الذي قال الله تعالى فيه: قل الروح من أمر ربي، وقال تعالى: ونفخت فيه من روحي، فأضافه إلى نفسه. وهذا الروح لا يكون للبهائم ولمن هو في مثل حالها من الإنس، بل يختص به الأنبياء والأولياء. ولذلك قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالمعرفة أوفق الأشياء لهذه الروح، لأن الأوفق لكل شيء خاصيته. فالصوت الطيب لا يوافق البصر لأنه ليس من خاصيته، وخاصية روح الإنسان معرفة الحقائق، وكلما كان المعلوم أشرف كان العلم به ألذ. ولا أشرف من الله تعالى ولا أجل منه، فمعرفته ومعرفة صفاته وذاته وعجائب ملكه وملكوته ألذ الأشياء عند القلب، لأن شهوة ذلك أشد الشهوات، ولذلك يخلق آخرا بعد سائر الشهوات، وكل شهوة تأخرت فهي أقوى مما قبلها. فأول ما يخلق شهوة الطعام، ثم يخلق له شهوة الوقاع، فيترك شهوة الطعام لأجله ويستحقر فيه، ثم يخلق له شهوة الرياسة والجاه والغلبة ويستحقر فيها شهوة المنكح والمطعم، ثم يخلق له شهوة المعرفة التي هي استيلاء على كل الموجودات فيستحقر فيها الجاه والرياسة، وهي آخر شهوات الدنيا وأقواها. وكما أن الصبي ينكر شهوة الوقاع ويتعجب ممن يتحمل مؤنة النكاح لأجلها، فإذا بلغ شهوة الوقاع أكب عليها وأنكر شهوة الجاه والرياسة ولم يبال بفواتها في قضاء شهوة الفرج. فكذلك المشغوف بشهوة الجاه والرياسة ينكر لذة المعرفة إذ لم يخلق فيه بعد شهوتها، وقد ينتهي شهوة شرهه على الجاه إلى مرض قلبه حتى لا يقبل شهوة معرفة الله عز وجل أصلا، كما يفسد مزاج المريض فيسقط شهوته للغذاء حتى يموت. وقد ينعكس طبعه فيشتهي الطين والأشياء المضرة المهلكة، وهي مقدمات الموت. فكذلك مرض القلب قد ينتهي إلى حد ينكر المعرفة ويبغضها ويبغض أهلها والمقبلين عليها، ولا يدرك إلا لذة الرياسة أو المطعم والمنكح، وذلك هو الميت الذي لا يقبل العلاج. وفي مثله قيل: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وفيهم قيل: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فصل. هذه المعرفة وإن عظمت لذتها فلا نسبة لها إلا لذة النظر إلى وجه الله الكريم في الدار الآخرة، وذلك لا يتصور في الدنيا لسر لا يمكن الآن كشفه، ولا ينبغي أن تفهم من النظر ما يفهمه العوام والمتكلمون، فيحتاج في تقديره إلى جهة ومقابلة. فذلك من نظر من أقعده القصور في دحبوحة عالم الشهادة حتى لم يجاوز المحسوسات التي هي مدركات البهائم. لكن ينبغي أن تفهم أن الحضرة الربوبية تنطبع صورتها وترتيبها العجيب على ما هو عليه من البهاء والعظمة والجلال والمجد في قلب العارف، كما ينطبع مثلا صورة العالم المحسوس في حواسك، فكأنك تنظر إليه وإن غمضت عينيك، فإن فتحت العين ووجدت الصورة المبصرة مثل الصورة المتخيلة قبل فتح العين لا تخالفها في شيء، إلا أن الإبصار في غاية الوضوح بالنسبة إلى التخيل. وكذلك ينبغي أن تعلم أن في إدراك ما لا يدخل في الخيال والحس أيضا في درجتين متفاوتتين في الوضوح غاية التفاوت، ونسبة الثانية إلى الأولى كنسبة الإبصار إلى التخيل، فيكون الثانية غاية الكشف فيسمى لذلك مشاهدة ورؤية. والرؤية لم تسمى رؤية لأنها في العين، إذ لو خلقت في الجبهة لكانت رؤية، بل لأنها غاية كشف. وكما أن تغميض الأجفان حجاب من غاية الكشف في المبصر، فكدورة الشهوات وشواغل هذا القالب المظلم حجاب عن غاية المشاهدة. ولذلك قال الله تعالى: لن تراني، وقال تعالى: لا تدركه الأبصار. فإذا ارتفع هذا الحجاب بعد الموت انقلبت المعرفة بعينها مشاهدة، ويكون مشاهدة كل واحد على قدر معرفته. ولذلك تزيد لذة أولياء الله سبحانه في النظر على لذة غيرهم، ويتجلى الله تعالى لأبي بكر رضي الله عنه خاصة
ويتجلى للناس عامة. وكذلك لا يراه إلا العارفون، لأن المعرفة بدء النظر، بل هي التي تنقلب مشاهدة كما ينقلب التخيل إبصارا، فلذلك لا يقتضي مقابلة وجهه. وسر هذا طويل فاطلبه من كتاب المحبة في الإحياء. فصل: لو كان معشوقك وأنت تراه في وراء من وراء ستر رقيق في وقت الأصفار وفي حالة ضعف الضوء، اجتمع عليك تحت ثوبك عقارب وزنابير تلدغك وتشغلك، فلا يخفى أن لذتك من مشاهدة معشوقك تضعف ولو أشرقت الشمس دفعة، فارتفع الستر الرقيق وانصرفت عنك العقارب والزنابير وهجم عليك العشق المفرط البليغ، فلا نسبة لهذه اللذة العظيمة التي تحصل الآن إلى ما كان من قبل ذلك. وكذلك فافهم أنه لا يشبه لذة النظر إلى لذة المعرفة، بل هي أعظم منها كثيرا. والستر الرقيق قالبك، والعقارب شواغل الدنيا وغمومها وشهواتها، وهجوم العشق شدة الشهوة لانقطاع المضعفات والمنغصات عنها، وإشراق الشمس هو استعداد حدقة القلب لاحتمال تمام التجلي، فإنها في هذه الحياة لا يحتمل بصر الخفاش نور الشمس. فصل: إنما ضعفت معرفة الله تعالى لزحمة سائر الشهوات، وإنما خفيت معرفة الله تعالى مع جلائها لشدة ظهورها. ومثاله أنك تعلم أن أظهر الأشياء المحسوسات ومنها المبصرات ومنها النور الذي به يظهر لك الأشياء ثم لو كانت الشمس دائمة لا تغيب ولا يقع لها ظل لكنت لا تعرف وجود النور، وكنت تنظر إلى الألوان فلا ترى إلا الحمرة والبياض، فإنما النور فلا تدركه إلا بأن تغيب الشمس أو يقع لها حجاب بما له ظل، فتدرك باختلاف الأحوال بين الظلمة والضياء أن النور شيء آخر يعرض للألوان فتصير مبصرة. ولو تصور لله سبحانه غيبة أو لأنوار قدرته حجاب عن بعض الأشياء لأدركت من التفاوت ما يضطر معه إلى المعرفة، ولكن الموجودات كلها لما تساوت في الشهادة لخالقها بالوحدانية من غير تفاوت خفي الأمر لشدة جلائه. ولو تصور انقطاع أنوار قدرته عن السماوات والأرض لانهدمت وانمحقت، وأدرك في الحال من التفاوت ما يضطر إلى المعرفة بالقدرة والقادر. وهذا مثال ما ذكرناه وتحته أسرار، وفيه مواقع غلط فاجتهد لعلك تقف على أسراره ولا ترتبك في مواقع غلطه. فمنه غلط من قال إنه في كل مكان، وكل من نسبه إلى مكان أو جهة فقد زل فضل، ورجع غاية نظره إلى التصرف في محسوسات البهائم ولم يجاوز الأجسام وعلائقها. وأول درجات الإيمان مجاوزتها، فبه يصير الإنسان إنسانا فضلا عن أن يصير مؤمنا. فصل: اعلم أن للمحبة علامات كثيرة يطول إحصاؤها، ومن علاماتها تقديم أوامر الله تعالى على هوى النفس والتوقي بالورع ورعاية حدود الشرع، ومن علاماتها الشوق إلى لقاء الله والخلو عن كراهية الموت إلا من حيث يتشوق إلى زيادة المعرفة، فإن لذة المشاهدة بقدر كمال المعرفة، فإنها بدء المشاهدة فتختلف لا محالة باختلافها. ومن علاماتها الرضا بالقضاء بمواقع قدر الله عز وجل، فلنذكر معنى الرضا حتى لا يغتر الإنسان بما يصادف في نفسه من خطرات تخطر فيظن أنها حقيقة الحب لله تعالى، فإن ذلك عزيز جدا. الأصل التاسع: الرضا بالقضاء. قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتباه، وإن رضي اصطفاه. هامش: ذكره صاحب الفردوس من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انتهى. وقال عليه السلام لطائفة: ما أنتم؟ فقالوا: مؤمنون. فقال: وما علامة إيمانكم؟ فقالوا: نصبر على البلاء ونشكر عند الرخاء ونرضى بمواقع القضاء. فقال: مؤمنون ورب الكعبة. هامش: قال العراقي في حديث مؤمنون ورب الكعبة، رواه الطبراني في الأوسط من رواية يوسف ابن ميمون وهو منكر الحديث عن عطاء. وفي رواية أنه قال: حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. ومما أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: ما لأوليائي والهم بالدنيا، إن الهم يذهب حلاوة مناجاتي من قلوبهم، إن محبتي من أوليائي أن يكونوا روحانيين لا يغتمون. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا الله لا إله إلا أنا، فمن لم يصبر على بلائي ولم يشكر نعمائي ولم يرضى بقضائي فليطلب ربا سوائي. هامش: قال العراقي حديث قال الله إلى آخره، رواه الطبراني في الكبير وابن حبان في الضعفاء من حديث أبي هند الداري مقتصرا على قوله: من لم يرضى بقضائي ويصبر على بلائي فليلتمس ربا سوائي، وإسناده ضعيف، انتهى. وقال عليه السلام: قال الله تعالى: خلقت الخير وخلقت له أهلا، وخلقت الشر وخلقت له أهلا، فطوبى لمن خلقته للخير ويسرته على يديه، وويل لمن خلقته للشر ويسرت الشر على يديه، وويل ثم ويل لمن قال لما وكيف. وأوحى الله سبحانه إلى داود عليه السلام: يا داود تريد وأريد، وإنما يكون ما أريد، فإن سلمت لما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. هامش: حديث قال الله تعالى: خلقت الخير وخلقت له أهلا إلى آخره، رواه ابن شاهين في شرح السنة عن أمامة بإسناد ضعيف، قاله العراقي. فصل: قد أنكر الرضا جماعة وقالوا: لا يتصور الرضا بما يخالف الهوى، وإنما يتصور الصبر فقط، وإنما أوتوا من إنكار المحبة، ونحن نحققها، وعلامتها الرضا بالبلاء وبما يخالف الطبع والهوى. وذلك يتصور من ثلاثة أوجه: أحدها أن يدهشه مشاهدة الحب وإفراطها عن الإحساس بالألم، وذلك مشاهدة في حب المخلوقين وفي غلبة الشهوة والغضب، حتى أن الغضبان تصيبه الجراحة فلا يحس بها في الوقت، وحتى أن الحريصة تصيبه شوكة في رجله فلا يحس بها، ثم إذا سكن غضبه وظفر بمراده عظم ألمه. وإذا تصور أن ينغمر ألم يسير بحب يسير، تصور أن ينغمر ألم كثير بحب قوي بالغ، فإن كل واحد من الحب والألم يقبل الزيادة والشدة، ومعهما تصور مثل هذا في عشق يرجع إلى الميل إلى صورة مركبة من لحم ودم مشحون بالأقذار والخبائث. وإنما يدرك بعين ظاهرة يغلب الغلط فيها، حتى ترى الكبير صغيرا والبعيد قريبا والقبيح جميلا، فكيف لا يتصور بالإدراك جمال حضرة الربوبية والجلال الأزلي الأبدي الذي لا يتصور انقطاعه ونقصانه، المدرك بالبصيرة الباطنة التي هي أصدق وأوضح عند أهلها من البصر الظاهر. ومن هذا الأصل قال الجنيد رحمه الله: قلت لسري السقطي رحمه الله: هل يجد المحب ألم البلاء؟ قال: لا. قلت: وإن ضرب بالسيف؟ قال: لا. وإن ضرب بالسيف 70 ضربة، ضربة على ضربة. وقال بعضهم: أحببت كل شيء لحبه، حتى لو أحب النار أحببت الدخول في النار. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما بقي لي فرح إلا في موقع قدر الله تعالى. وضاع لبعض الصوفية ولد صغير 3 أيام، فقيل له: لو سألت الله تعالى أن يرده عليك، فقال: اعتراضي عليه فيما قضى أشد علي من ذهاب ولدي. الوجه الثاني من الرضا أن يحس بالألم ويكرهه بالطبع، ولكن يرضى به بعقله وإيمانه لمعرفته بجزالة الثواب على البلاء، كما يرضى المريض بألم الفصد وشرب الدواء لعلمه بأنه سبب الشفاء، حتى إنه لا يفرح بمن يهدي إليه الدواء وإن كان بشعا. وكذلك يرضى التاجر بمشقة السفر وهو خلاف طبعه. وهذا أيضا يشاهد مثله في الأغراض الدنيوية، فكيف ينكر في السعادة الأخروية؟ وروي أن امرأة فتح الموصلي الأنصاري عثرت فانقطع ظفرها فضحكت، فقيل لها: أما تجدين ألم الوجع؟ فقالت: إن لذة ثوابه أزالت عن قلبي مرارة وجعه. فإذا من أيقن أن ثواب البلاء أعظم مما يقاسيه لم يبعد أن يرضى به. الوجه الثالث أن تعتقد أن لله تعالى تحت كل أعجوبة لطيفة بل لطائف، وذلك يخرج عن قلبه لما وكيف، حتى لم يتعجب مما يجري على العالم مما يظنه الجاهل تشويشا واضطرابا وميلا عن الاستقامة، ويعلم أن تعجبه كتعجب موسى من الخضر عليه السلام لما خرق سفينة الأيتام وقتل الغلام وأعاد بناء الجدار كما في سورة الكهف. فلما كشف الخضر عن السر الذي اطلع عليه سقط تعجبه، وكان تعجبه بناء على ما أخفي عنه من تلك الأسرار. وكذلك أفعال الله تعالى مثاله ما حكي عن رجل من الرابين أنه كان يقول في كل ما يصيبه: الخيرة فيما قدره الله تعالى. وكان في بادية ومعه أهله، وليس له إلا حمار يحمل عليه خباءه، وكلب يحرسهم، وديك يوقظهم، فجاء ثعلب وأخذ الديك فقال: خيرة. وجاء ذئب وقتل الحمار فحزن أهله فقال: خيرة. ثم أصيب الكلب فمات فقال: خيرة. فتعجبت أهله من ذلك حتى أصبحوا وقد سبي من حولهم واسترق أولادهم، وكان قد عرف مكانهم بصوت الديك، ومكان بعضهم بنبيح الكلب، ومكان بعضهم بنهيق الحمار. فقال: قد رأيتم أن الخيرة فيما قدره الله سبحانه، فلو لم يهلكهم الله عز وجل لهلكتم وهلكنا. وروي أن نبيا كان يتعبد في جبل وكان بالقرب منه عين، فاجتاز بها فارس وشرب ونسي عندها صرة فيها 1000 دينار، وجاء آخر فأخذ الصرة، ثم جاء رجل فقير على ظهره حزمة حطب فشرب واستلقى ليستريح، فرجع الفارس في طلب الصرة فلم يرها، فأخذ الفقير فطالبه وعذبه فلم يجد عنده فقتله. فقال النبي: إلهي ما هذا؟ أخذ الصرة ظالم آخر وسلطت هذا الظالم على هذا الفقير حتى قتله. فأوحى الله تعالى إليه: اشتغل بعبادتك، فليس معرفة أسرار الملك من شأنك. إن هذا الفقير كان قد قتل أبا الفارس فمكنته من القصاص، وأن أبا الفارس كان قد أخذ 1000 دينار من مال آخذ الصرة فرددته إليه من تركته. فمن أيقن بأمثال هذه الأسرار لم يتعجب من أفعال الله تعالى، وتعجب من جهل نفسه، ولم يقل لما وكيف، فرضي بما دبره الله في ملكوته. وها هنا وجوه 4 تتشعب عن محض المعرفة بكمال الجود والحكمة وبكيفية ترتيب الأسباب المتوجهة إلى المسببات، ومعرفة القضاء الأول الذي هو كلمح البصر، ومعرفة القدر الذي هو سبب ظهور تفاصيل القضاء، وأنها رتبت على أكمل الوجوه وأحسنها، وليس في الإمكان أحسن منها وأكمل، ولو كان وادخر لكان بخلا لا جودا وعجزا يناقض القدرة وينطوي تحت ذلك معرفة سر القدر، وكما أن من أيقن ذلك لن ينطوي ضميره إلا على الرضا بكل ما يجري من الله، وشرح ذلك يطول ولا رخصة فيه أيضا فلنتجاوزه. فصل. لعلك تقول كيف أجمع بين الرضا بقضاء الله تعالى وبين بغض أهل الكفر والعصيان، وقد تعبدت به شرعا وذلك مراد الله تعالى فيهم، فاعلم أن طائفة من الضعفاء ظنوا أن ترك الأمر بالمعروف من جملة الرضا بالقضاء وسموه حسن الخلق، وهو جهل محض، بل عليك أن ترضى وأن تكره جميعا، والرضا والكراهية يتضادان إذا تواردا على شيء واحد من وجه واحد، ولا يتناقض أن يقتل عدوك الذي هو عدو لعدوك أيضا، فترضاه من حيث أنه عدوك وتكرهه من حيث أنه عدو عدوك. فكذلك للمعصية وجهان، وجه إلى الله تعالى من حيث أنها بقضائه ومشيئته فهو من هذا الوجه مرضي به، ووجه إلى العاصي من حيث أنه صفته وكسبه وعلامة كونه منقوتا من الله تعالى فهو من هذا الوجه مكروه. وقد تعبدك الله تعالى ببغض من يبغضه من المخالفين لأمره، فعليك بما تعبدك به والامتثال له. ولو قال لك محبوبك إني أريد أن أمتحن حبك بأن أضرب عبدي وأرهقه إلى أن يشتمني، فمن أبغضه فهو محبي ومن أحبه فهو عدوي، فيمكنك أن تبغض عبده إذا شتمه مع أنك تعلم أنه الذي اضطره إلى الشتم وكان ذلك مرادا منه، فيقول أما فعله في الشتم فإني أرضى به من حيث أنه تدبيرك في عبدك ومرادك ممن أردت إبعاده، وأما شتمه من حيث هو صفته وعلامة عداوته فإني أبغضه لأني أحبك، فأبغض لا محالة من عليه علامة عداوتك، وهذه دقيقة زل فيها الضعفاء فلذلك يتهافتون فيها.
انتهى الوجه الأول.